يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد العنسي حفظه الله ورعاه، والتي كانت بعنوان تحريم الحيل. سجلت هذه المادة في 30 من شهر جمادى الأولى لعام 1439 من الهجرة النبوية. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد حرم الله تبارك وتعالى كل وسيلة وكل حيلة يتوصل بها إلى انتهاك حرمات الله وإلى تعدي حدود الله. فإن الله تبارك وتعالى ذم المخادعين وفضح وهتك أسرار المنافقين، لأنهم أصحاب حيل وأصحاب مكر وأصحاب أوجه مختلفة. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الحيل عباد الله، من أول من صدرت عنهم واشتهرت وكانت لهم سيمة واضحة هم اليهود عليهم لعائن الله، فهم الذين استحلوا محارم الله بالحيل. وقد قص الله تبارك وتعالى شيئا من حيلهم في كتابه العزيز، وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته شيئا من حيل اليهود تحذيرا لأمته، وزجرا وردعا لمن يريد أن يتعامل بمثل ما تعامل به اليهود. فإن الله عز وجل لعنهم ومقتهم بسبب تعاملهم بالحيل. فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود، إن الله تبارك وتعالى لما حرم عليهم الشحوم، حرم الله عليهم شحوم بهيمة الأنعام، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فحرم الله عليهم الشحوم، فكانوا يأخذونها ويجمعونها ويذوبونها ثم يبيعونها ثم يأكلوا ثمنها، فإذا سئلوا قالوا: ما أكلنا الشحوم، وإنما أكلنا الثمن الذي لها، وإنما هذه حيلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لعنهم، لعن الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقصتهم معلومة في كتاب الله عز وجل، قال الله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حرم الله على اليهود الصيد في يوم السبت ابتلاء واختبارا، فالله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما يشاء، فحرم عليهم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم الله عز وجل، فكانوا إذا جاءوا إلى البحر ليصطادوا في غير السبت لا تظهر الحيتان ولا يجدون شيئا في البحر، ينتظرون يبحثون ولا يجدون شيئا، فإذا كان يوم السبت جاءت الحيتان ترتفع على ظهر الماء وربما تغوص وتقفز وتتكاثر على الساحل وهم ينظرون، فلم يصبروا على البلاء. ولو أنهم اصطادوا في يوم السبت لكانوا قد ارتكبوا ما حرم الله وتعدوا حدود الله، ولكنهم احتالوا على هذا الأمر المحرم فتركوا الصيد يوم السبت وعمدوا أن فعلوا حفر في يوم الجمعة على ساحل البحر وضعوا فيها الشباك وضعوا فيها شباك الصيد ثم تركوها، فإذا جاءت الحيتان في يوم السبت وضعوها في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان في يوم السبت دخلت في تلك الحفر ووقعت في تلك الشباك ثم بقيت إلى يوم الأحد، فأتى اليهود بهذه الحيلة المحرمة فأخذوا الحيتان في يوم الأحد، فقالوا: لم نرتكب ما حرم الله ولم نصطد في اليوم الذي حرم الله علينا فيه الصيد، وإنما اصطدنا في يوم الأحد، وهي حيلة. هل نفعتهم عند الله؟ بل كانت سببا لمسخهم قردة، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلم يصبروا على البلاء فاستحلوا ما حرم الله. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قامت أمة مصلحة أمة ناصحة من المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويخافون أن تحق لعنة الله عز وجل على من يسكت عن المنكر وهو قادر على إنكاره، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وإذ قالت أمة منهم من الساكتين الذين ما تكلموا ولا نصحوا للناصحين لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلم ينتفعوا بالنصح ولم ينزجروا ولم يتعظوا. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فصاروا قردة وقبح الله صورهم ومسخهم لأنهم احتالوا على الحرام بطريقة فيها لف ودوران. فجعل الله عز وجل صورهم تطابق فعلهم. فإن القرد له شبه يسير وخفيف بابن آدم. في القرد شبه يسير ولكنها صورة قبيحة. فمسخهم الله عز وجل صورا تشبه قليلا صور بني آدم وهم على صورة القرود. فمن هنا عباد الله إذا وقع المسلمون في حيل واستحلوا ما حرم الله بأنواع الحيل وجب النصح والبيان والإرشاد والتعليم والتحذير حتى لا يحق علينا غضب الله وسخطه ومقته ونمسخ كما مسخ من قبلنا. أي حيلة يسلكها الناس لإسقاط حق من حقوق الله فرضه الله عز وجل أو حد من حدود الله حرام. حتى في البيع والشراء من احتال في بيعه وشرائه بالغش والخداع وغير ذلك من الطرق الملتوية لكي ينفق سلعته وليغر بها المسكين ومن لا يدري فإن الله عز وجل له بالمرصاد سيعامله يعامله بنقيض قصده. فاليهود هؤلاء قصدوا المال قصدوا الطعام فعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم لأنه كان قصدا محرما. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ممن كان قبلنا كان يبيع الخمر كان يتاجر في الخمر فركب ذات يوم سفينة ومعه قرد يصطحب قردا معه. وكان هذا الرجل إذا باع الخمر خلط الخمر بالماء ويشوبها بالماء لكي تكثر الخمر ويزداد الربح. فبينما هو قد رجع بالربح والمال وقد وضعه في كيس استغل القرد غفلته فأخذ القرد ذلك الكيس الذي فيه المال ثم صعد على دقل السفينة ثم أدخل يده القرد وجعل يأخذ درهما فيرميه في البحر ودرهما ويضعه في السفينة حتى قسم الكيس نصفين نصف في البحر ونصف في السفينة. سلط الله قردا على هذا الغاش الذي يريد الكسب من الحرام وهو يبيع. فكيف بمن يريد أن يتكسب من ظهر المسكين ومن ظهر المحتاج ومن ظهر الذي أصابته المخمصة والحاجة. أصحاب الجنة الذين قص الله قصتهم وأخبرنا عنهم حين احتالوا على حق المساكين هل نفعتهم هذه الحيلة؟ بل أخذ الله ما كان لهم جميعا فلم يبق لهم لا رأس المال ولا الربح. فلم يبق لهم ما يريدون ولا ما كانوا يحتالون عليه من حق المساكين. قال الله عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كانت الجنة لرجل صالح ينفق منها على المساكين ويطعم المحتاج ويتصدق. فلما جاء ابناؤه اتهموا رأي أبيهم وفعله وصدقته وإحسانه فسفه عقله وقالوا كان أبونا لا يدري ولا يفهم يعطي أموالنا للناس ونحن أولى بها. فعزموا وصمموا أنهم في وقت الحصاد لينطلقن في وقت لا يدري بهم أحد، ثم يحصدون مزرعتهم ويجنون ثمرتهم حيث لا يراهم الناس ولا يلحقهم المساكين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله أو بمشيئة الله. قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أرسل عليها الذي يعلم السر وأخفى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، تناجي المتناجين ومكر الماكرين وخطط المخادعين في ظلمات الليل وفي الأماكن الخفية، علم الله بمكرهم فأرسل عليهم قبل أن يصلوا، أرسل على جنتهم فأحرقها الله وصيرها رمادا، أهلكها الله وصيرها لا شيء. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم كالليل الأسود المظلم، من شجر أخضر ومن بستان مزهر ومن ثمار يانعة وأشجار ظليلة تبهج النفوس، إلى مكان أسود من رآه استوحش وخاف وفزع. قال الله عز وجل: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يؤكدون بمؤكدات أنه لا نصيب لمسكين في جنتهم وفي ثمرتهم، وإنما سيعطونهم الشيء اليسير. وانطلقوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، هل ضللنا الطريق؟ ما الذي أصابنا؟ أين ذهبنا؟ هل نحن عمي؟ هذه ليست أرضنا ولا هذا بستاننا. قالوا: إنا لضالون بل نحن محرومون. فهنا تيقنوا أن الله قد أخذ ما أعطى. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إننا عباد الله نعاني شدائد، نعاني مصائب، نعاني مكاره، نعاني فتن، حتى ذاقها الصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير والمسؤول والمسؤول عنه، كل الناس قد ذاق ويلات ومصائب وفتن. هل أحد يحدث نفسه ممن غير الله عليه نعمة؟ ما السبب؟ وبماذا أصبنا؟ وما الذي دهانا ونزل علينا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم. لو أتينا نبحث معاشر المسلمين في أحوالنا، في أعمالنا، في سيرتنا، في أعمالنا مع ربنا وفي أعمالنا مع الناس، لوجدنا أن أعمالنا خراب، وربما قد بلغنا منزلة ودرجة لم يبلغها من قبلنا من الأمم المكذبة ومن الأمم الظالمة. لا يعني أننا وقعنا في الكفر، ولكن في الظلم وفيما يسخط الله عز وجل. فنحتاج عباد الله أن نفتش في أعمالنا وتصرفاتنا، هل هي على السداد والصواب أم أننا على غير الطريق، لنستغفر الله ونتوب إليه ونرجع إليه سبحانه حتى يكشف ما بنا. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا البلاء وأن يدفع عنا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لو فتشنا في أنفسنا عباد الله في أول واجب أوجبه الله علينا بعد التوحيد وهي الصلاة، ونظرنا أين المسلمون تجاه هذه العبادة العظيمة والركن من أركان الإسلام، أين هم في أوقات الصلوات، أين طاعتهم لله، أين سجودهم، أين عبادتهم؟ يؤذن المؤذن ولا يهرع إلى المساجد إلا من رحم الله، وترى الأسواق في وقت الصلاة مزدحمة بالباعة والمشترين، وخصوصا أسواق القات، لا تستطيع أن تدخلها ولا أن تفض الزحام فيها. الناس يصلون، الصلوات تقام، وكأن هؤلاء ليسوا بمسلمين، ليسوا بمكلفين ولا مسؤولين عن عبادة الله، فضلا عن أصحاب المحلات التجارية. لا أحد تطيب نفسه أن يغلق محله وأن يلبي نداء الله وأن يكون ممن قال الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والحكم عام في الجمعة وفي غير الجمعة، وإنما نص على الجمعة لأنها آكد وأمرها أعظم، وإلا الحكم عام. وأن من باع أو اشترى في وقت إقامة الصلاة وليس له عذر يؤخره عن عبادة الله فبيعه وشراؤه حرام، بيعه وشراؤه حرام. كم يأكل الناس من حرام، وكم يملؤون بطونهم من حرام ولا يبالون ولا يكترثون ولا ينزعجون ولا يحزنون، يضيعون صلوات وصلاة تلو صلاة، ولا أحد يأسف ويقول أستغفر الله وأتوب إليه، بل يفخر أنه ليس بمصلي، أنه ليس بمصلي، وأن من صلى غش، وأن من صلى خدع، وأن من صلى كذب كان كذاب. صار عند بعض الناس هذا المبدأ أن الكذاب هو المصلي، والغشاش هو المصلي، والمخادع هو المصلي، وتارك الصلاة الطيب الطاهر البريء النزيه الذي لا أحسن منه، حتى يفتخر بأنه تارك صلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا جئت في جانب الأخلاق، في أخلاق الشباب، ترى العجب العجاب، فقد صار بعض الشباب مائعا وفي طرق الضلالة ضائعا. ضاع كثير من الشباب، ضيعوا حياتهم، ضيعوا أوقاتهم، ضيعوا دينهم، ضيعوا عفتهم، ضيعوا شرفهم. تأتي أخبار إلى بعض الناس من رجال الثقات أن بعض الشباب يعملون ما حرم الله من الفواحش، يعملونها ويرتكبونها وعلى مرأى ومسمع من زملائه وأصحابه، بل يفتخر، بل يدلهم على مكان الفاحشة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقد عذب الله أمة كاملة ودمرها وأمطر عليها حجارة من سجيل وجعلها عبرة. قال الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. يا من تقعون في الفواحش وقبل ذلك تضيعون دين الله وعبادة الله وتجاهرون بالمعاصي، ماذا تنتظرون؟ وما الذي ينتظره المسلمون من هذه الأفعال؟ أنا انتظر رحمة الله وعفو الله وفرج الله وإعانة الله ودفع الله، أم ننتظر سخط الله؟ ولذا انظروا عباد الله كيف طال أمد الحرب والشدة على الناس ولم يرتفع هذا البلاء على الناس، مما يدل على أن الناس لا زالوا مصرين على المعاصي بل يزدادون عتوا ونفورا. فأتي إلى جانبي أو إلى حال من الأحوال التي تبكي القلب. أن بعض الناس يستغل الأوضاع هذه في مقاضاة غرضه، في مقاضاة غرضه، فيأخذ حق المساكين ويحتال على المحتاجين وينكر حقوقا هي في رغبته وذمته استغلالا للأوضاع. استغلال الأوضاع، يفرح بعض التجار أن السلع غلت وأن الصرف ارتفع، يفرح يوم عيد إذا سمع أن الدولار ارتفع وأن السلع ارتفعت، ولا يكترف لحظة ولا دقائق إلا وقد رفع السلع. لا يرحم، لا يرحم مسكين ولا يفرق بين قادر على الدفع وعلى الشراء وبين محتاج لا يستطيع أن يكتسب قوت يومه. فصارت أوقات الشدائد عند المسلمين فرصة سانحة للربح وللأطماع الدنيوية والأموال واللف والدوران والظلم والبغي وأخذ المال بغير حق. أهذا الذي ينبغي يا عباد الله؟ أم أن المطلوب هو التراحم والتعاطف والإيثار والتفقد لحال المحتاج؟ أين نحن من قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ المسلمون واقعون في الربا، بل يقعون في الربا عن طريق الحيل المحرمة، يقعون في بيع العينة، بل صار بعض الناس يعتقدها حلالا، فيأتي من يريد أن يشتري منه سلعة أو من يريد منه مالا فيقول خذ تلك السلعة المعينة فيأخذها، ثم يقول بعد أن يتفق معه على السعر ويسجلها عليه دينا بكذا كذا، يقول له ماذا تريد من هذه السلعة؟ يقول أريد أن أبيعها لكي أستفيد من ثمنها أنا محتاج. فيقول له بدل من أن تتعب وتذهب تتبهذل في الأسواق ويبخسك التجار، أنا أشتريها منك. باعها له بعشر ألف، ثم يشتريها منه بثمانية ألف نقدا ويسجل في الدفتر عشر ألف. ربا، ربا واضح مثل الشمس، ولكنه بحيلة وطريقة. ويأتي الآتي إلى بعض البنوك، وللأسف بعض البنوك التي تدعي أنها إسلامية، يطلب قرضا أو يطلب سلعة من البنك، فيقول له البنك ما عندنا مال أو ما عندنا سلعة، اذهب إلى أي محل تريد سلعتك، تريد سيارة، تريد أي شيء تشتريه، اذهب ومندوبنا معك. فيذهب المندوب عن البنك ويشتري السلعة لهذا الرجل، فتكون قيمتها مثلا بمليون، فيدفع البنك المليون، ثم يرجع ويعقد مع البنك ويكتب عليه البنك في سجل الدين مليون ومئتين. المئتين ما هذه؟ قال هذه لأننا بعنا لك، ربحنا في هذه السلعة، ولأننا نعمل ولأننا نتعب وعندنا عمال. هاتان المئتان ربا والله، وإنما بطريقة وحيلة محرمة. فلو جاء هذا الإنسان إلى البنك وقال اعطني مليون، قال تفضل المليون، وسدده يدا بيد، ثم قال له بعد شهر المليون بمليون ومئتين، ما هذا يا مسلمون؟ ربا، ربا واضح. فما الفرق بين مليون ومئتين في لحظة أو مليون ومئتين بلف ودوران؟ ويتعامل المسلمون بها كأنها حلال، كأنها زلال. حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض التجار لا ذمة عنده ولا خوف ولا ورع، إذا تلفت بعض السلع من دقيق أو رز ماذا يفعل هذا المسكين؟ طماع، جشع، خلع على الدنيا ولو بطريق حرام. فيذهب ويغير أكياس الدقيق، يشتري أكياسا من بعض المخابز لبعض الدقيق الذي ينفذ في السوق ويطلبه الناس، ثم يأخذ بعض الدقيق الذي لا يرغب الناس فيه ويعبي ذلك الدقيق في تلك الأكياس ويبيعها على أنه دقيق رقم واحد. وهكذا الرز ربما يأتي تالفا، والسكر وغير ذلك من السلع، ويغير الكرتون، وبعضهم يغير التاريخ حتى في أدوية المسلمين. أين ذمن بعض المسلمين؟ مسلم، أين ذمته؟ أين خوفه من الله؟ يكون الدواء منتهيا فيغير التاريخ، وعندهم آلات تطبع التاريخ كأنه طبق الأصل، وتظن أنه جديد وهو منتهي، ثم يسبب لك تسمما وأمراضا وأعراضا جانبية. من أين جاء هذا؟ من هذا المسلم الطماع الغشاش. هذه الأفعال وغيرها كثير. ماذا ننتظر من ربنا أن يعاملنا به؟ أن يرحمنا؟ أن يكشف عنا البلاء؟ لقد جاء عند الإمام أحمد من حديث معقل بن يسار، معقل بن يسار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين لكي يغليها عليهم، يريد أن يغلى السعر على المسلمين ويفضحت المسلمين ويقهر المسلمين ويضغط على المسلمين، المهم رأسه هو بس. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليها عليهم، كان حقا على الله يوم القيامة أن يقعده بعظم في نار جهنم، في نار جهنم. لا تظن يا عبد الله أن ما فعلته بالحيلة والمكر قد تم لك، كل ذلك مسطر عند الله، وستسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فما بالنا يا عباد الله نطلب ما لنا ولا ننظر ما علينا؟ وما الذي ارتكبناه وجنيناه؟ جنته يا أيدينا من الظلم والبغي والعدوان. أين الأموال التي تأتي للمساكين؟ أين الأشياء التي تأتي للمحتاجين؟ أين تذهب؟ يحتال عليها بعض الناس ويأخذونها ويبيعونها. أما يخشى هذا أن يكون يوم القيامة ممن قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فن الله بحق المسكين بعد حقه، لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، أي لا يحث ولا يرغب ولا يحرص ولا يبذل في أن يعطي المسكين حقه. فكيف بمن يمنع حق المسكين، يمنع حق المسكين ويكون حجر عثر أمام حق المسكين؟ كيف سيكون حاله؟ كيف سيكون أمره بين يدي الله؟ فاتقوا الله عباد الله، وكلوا حلالا، وتعاملوا بالمعروف وبما شرع الله، ولو كان قليلا. ارحموا ترحموا، ويسروا ييسر الله عليكم. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. اللهم يسر أمرنا واكشف عنا البلاء يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا كل سوء ومكروه. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء، اللهم فرد كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونسألك اللهم أن تؤمننا في بلادنا، وأن تصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله.